بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب السادس في صلاة الكسوف. اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة، واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا، وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس. ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب. المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف. ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس. وهذا من الأبواب التي ذكر فيها باب الصلاة الثاني، وهو ما ذكر فيه من الصلاة التي ليست واجبة. فقال: في صلاة الكسوف، أي كسوف الشمس، وهو ذهاب نورها أو ضوءها. قال: اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة. لم يقل أحد من العلماء بوجوبها، لكن قالوا سنة، وقالوا سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأنها في جماعة، هذا لا خلاف بين العلماء فيه. هذا الأمر الأول. قال: واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا، وهل كسوف القمر في ذلك كسوف الشمس. ففي ذلك خمس مسائل، عقد لكل محل اختلفوا فيه مسألة. قال: المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف، كيف تصلى. وذكر قولين، وذكرهما غيره من العلماء، ذكروا في صلاة الكسوف: هل تصلى بصفة معينة، أو تصلى كصلاة العيد وكصلاة الجمعة، يعني تصلى ركعتين. هذا محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا تصلى بصفة معينة، بأن يصلي ركعتين بركوعين في كل ركعة، يصلي ركعتين، يعني يصلي ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة تقارب سورة البقرة، ثم يرفع ويقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة أقل منها، ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد، فهذان ركوعان في ركعة واحدة، ثم في الركعة الثانية كذلك، لكنها تكون أقل في القراءة وفي الركوع. هذه صفتها عند جمهور العلماء، أما عند أبي حنيفة فإنه يصلي ركعتين كما يصلي في الجمعة أو يصلي في العيد، هذا هو الخلاف في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أعني من ركوعين في ركعة، قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب، فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة.
نعم، يعني هذا الصفة الأولى التي ذكرها التي قال بها جمهور العلماء أنه يصلي ركعتين بأربع ركوعات، ركعتين بأربع ركوعات، وفيهما حديثان صحيحان في البخاري ومسلم، فهما صحيحان لا إشكال فيهما. فالمؤلف يقول: اختلاف الآثار الواردة في الباب. الآثار سنعرفها التي اختلفت، وبعضها يفهم أنه صلى ست ركوعات في ركعتين أو ثمانية ركوعات في ركعتين، ومخالفة القياس لبعضها. ما هو القياس الذي خالفته؟ القياس أن الصلاة تصلى ركعتين، يعني قياس صلاة الجمعة والقياس على صلاة العيد وغيرها من الصلوات كلها تصلى ركعتين، فهذه الصلاة جاءت مخالفة لما هو معهود من صلاة العيد، قالوا تلك صلاة تشرع لها الجماعة فكانت ركعتين، فكذلك القياس ينبغي أن يكون في صلاة الكسوف. وذكر حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكلاهما كما قلنا في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وورد أيضا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين، ويسأل الله حتى تجلت الشمس. فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس، أعني موافقتها لسائر الصلوات، قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي: خرج مسلم حديث سمرة.
نعم.
وقال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، وممن قال بذلك الطبري، قال القاضي وهو الأولى فإن الجمع أولى من الترجيح. قال أبو عمر وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعتين وثمان ركعات في ركعتين وست ركعات في ركعتين وأربع ركعات في ركعتين لكن من طرق ضعيفة.
نعم.
قال أبو بكر بن قال أبو بكر ابن المنذر وقال إسحاق بن راهوية كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن كانت لم تنجلي ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر إلى الشمس فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية وإن كانت لم تنجلي ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهوية يقول لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وقال أبو بكر ابن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين وإن شاء 3 وإن شاء 4 ولم يصح عنده ذلك. قال وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة. وأما 10 ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط.
إذن هذه المسألة كما قلنا يتحصل من ذلك أن العلماء منهم من قال يصلي 4 ركوعات في ركعتين وهذا كما قلنا هو رأي جمهور العلماء أو يصلي ركعتين كما يصلي في العيد وفي الجمعة. وهناك أقوال أخرى الذي يقول يصلي 8 ركوعات يعني في كل ركعة يركع 4 ركوعات أو 6 ركوعات يعني 3 في كل ركعة أو 4 هذا الذي قاله القول الثاني. وهذا الخلاف العلماء يحملونه على أنه يرجع إلى أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صلى أكثر من مرة ففي كل مرة تختلف صلاته عما قبلها ولذا تتعدد الأوجه أو أن ذلك محمول على أنه ينظر إلى الشمس فإن صلى ركعة ركوعين فانجلت الشمس أتى بالركعة الثانية بركوعين وانتهى الأمر. وإن نظر وإذا الشمس ما زالت كاسفة فإنه يزيد ركوعا يزيد 3 أو 4 بحسب ما ورد حتى تنجلي لأنه يصلي حتى تنجلي. فالأقوال كما قال بعضهم هي مؤتلفة غير مختلفة. فالأول على أنها انجلت بعد أن صلى الركعتين أو في نهايتها لما نظر وجدها قد تجلت. والحالة الثانية هو إذا نظر ولم يجد أن الشمس قد تجلت يقول بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن بعضهم رجح أحاديث الركعتين لكثرتها لأنها كثيرة وصحيحة على غيرها وبعضهم رجح الركعتين هذه فقط بدون 4 ركعات أيضا لأن فيها أحاديث صحيحة ولأنها موافقة للقياس. وأحسن ما ذكر في هذا هو ما ذكره أبو عمر بن عبد البر قال: والجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، مثل الحنفية رجعوا إلى رأي إبراهيم النخعي وغيره واخذوا بذلك، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، إن شاء صلى بهذه الصفة وإن شاء صلى بهذه الصفة. والذي ذهب إلى التخيير هو الطبري، وقال القاضي وهو الأولى فإن الجمع أولى. القاضي هنا يعني ابن رشد رحمه الله تعالى، قال القاضي وهو الأولى فإن الجمع أولى من الترجيح، إذا أمكننا أن نجمع، لأن الجمع يقتضي العمل بجميع الأدلة، لكن يعمل بهذه في صورة وهذه في صورة. والترجيح يعني العمل بأحد الدليلين دون الآخر، والجمع واجب متى ما أمكن، الجمع متى ما أمكن فهو واجب. يقول قال أبو بكر بن المنذر وقال إسحاق بن راهوية: كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف، لا يختلف كما قلنا، لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي، فإذا انجلت بعد أن يصلي ركعة بركوعين انتهى عند ذلك، وإن لم تنجلي فإنه يزيد في الركوع. وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس، وهذه مسألة أخرى، إذا صلى ولم تنجلي الشمس، إذا صلى ولم تنجلي الشمس هل يعيد الصلاة يصلي مرة أخرى؟ ذهب الإمام أحمد وغيره أنه لا يصلي، لكن يكثر من الدعاء والاستغفار حتى تنجلي. نعم.
قال: المسألة الثانية القراءة في صلاة الكسوف، واختلفوا في القراءة فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوية يجهر بالقراءة فيها.
نعم، هذا خلاف آخر، هل يجهر بالقراءة أو لا يجهر؟ ذكر المؤلف هنا قولين في الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن يزيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، وبه قال أحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر. والقول الثاني لا يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. هذه الأقوال، يقول واختلفوا في القراءة فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر، يعني يقرأ في سره ولا يجهر، وهو قول أبي حنيفة. وذهب صاحب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوية وأحمد ومن ذكرنا إلى أنه يجهر بالقراءة فيها.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام فقام قياما نحوا من سورة البقرة، وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال: قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا. وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت تحريت قراءته فحذرت أنه قرأ سورة البقرة. فمن رجح هذه الأحاديث قال القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة النهار عجماء. ووردت هاهنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه، فمنها أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم، ومفهوم هذا أنه جهر. وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس. قال أبو عمر سفيان بن الحسن ليس بالقوي، وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير، وكلهم ليس في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم أن عائشة يعارضه. واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها، أصله العيدان والاستسقاء، وخير في ذلك كله الطبري، وهي طريقة الجمع، وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين.
نعم، يعني هو هنا ذكر سبب الاختلاف، ونحن دائما نقول هذا، إن العلماء يختلفون ولا يختلفون بمجرد أهوائهم، وإنما يختلفون بناء على اختلاف مفهومهم للأحاديث التي تنقل عن ذلك. وذكر هنا أدلة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها سرا ولم يجهر في صلاة الكسوف، وذكروا هذه الأحاديث، وأولئك استدلوا بالحديث الذي سيأتي الكلام عنه من أنه جهر وقرأ فيها بسورة النجم، وحملوا أصحاب الفريق الثاني هؤلاء قالوا إما لبعدهم حيث لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عندنا إذا اختلف المثبت والنافي فالمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم فهو مقدم على من ينفي. الذي ينفي إما أن يستند إلى البراءة الأصلية، أو يكون هناك لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولمكان ما جاء في هذه الأثر استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى بالبقرة، وفي الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بقدر 150 آية، يعني لأن هؤلاء ذكروا قال تحريت قراءته فحذرت أنه قرأ سورة البقرة، ولذا استحبوا أن يقرأ في الأولى بمقدار سورة البقرة، والثانية مثلا بمقدار 200 آية تكون أقل من الأولى. ومع أنهم قالوا يقرأ بالفاتحة في كل ما قام من الركوع، كل ما قام من الركوع يقرأ الفاتحة. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة النهار عجماء. هذا قالوا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الفقهاء. ووردت هنا أيضا أحاديث مخالفة لهذا، فمنها أنه روي أنه قرأ في إحدى الركعتين في صلاة الكسوف بالنجم، ومفهوم هذا أنه جهر، وإلا كيف عرفوا أنه صلى بالنجم؟ وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس، وهو حديث حسن، والحديث الحسن يحتج به. وكما قلنا المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. قال أبو عمر: سفيان بن الحسن ليس بالقوي، لكن هذا الحديث كما قلنا حسنه بعضهم وبعضهم صححه. واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، لاحظ أنه قال القياس الشبهي، والمؤلف فيه تسامح أحيانا في إطلاق الألفاظ، لأنهم قالوا إن القياس لا بد فيه من شبه، كل قياس لا بد فيه من شبه، وإلا ما جاز إلحاق الفرع بالأصل. لكن لما كان هناك شبه بين الأصل والفرع وهو العلة، ألحق الفرع بالأصل، فهو ليس القياس الشبهي الذي هو عند الأصوليين، لأن الأصوليين القياس عندهم على ثلاثة أقسام: قياس علة وهو إلحاق الفرع بالأصل بوصف بينهما، وهذه فيها شبه، العلة وجه الشبه، لكنهم يعبرون دائما بألصق الأوصاف أو بأكثر الأوصاف، ويقولون قياس المناسبة، لأن المناسبة فيه أوضح والعلة فيه أوضح، وأحيانا يعبرون بقياس الشبه لأنه ليس بينه وبين الأصل إلا مجرد الشبه، ليس فيه مناسبة، وهذا الذي يسمونه القياس الشبهي، وبعضهم يسميه غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه. والفرق بينهما أن قياس غلبة الأشباه هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما به شبها، وضربنا مثال لهذا فيما سبق، قلنا العبد متردد بين الإنسان المكلف وبين البهيمة، بين الإنسان المكلف حيث إنه مكلف ببعض الأمور، وشبهه بالمال أو بالبهيمة حيث أنه يباع ويشترى ويوهب، فهذا يسمى إلحاق العبد بأحد هذين الأصلين يسمى غلبة الأشباه. وبعضهم يعني يخالف يقول غلبة الأشباه غير القياس الشبهي، القياس الشبهي هو الوصف الذي ليس فيه مناسبة بالأصالة لكن فيه مناسبة بالتبع، يعني ليس مناسبا إذا نظرت إليه، لكنه إذا نظرت إلى لازمه ربما تجد فيه مناسبة، وهذا الحقيقة ليس في هذا ولا هذا الذي ذكر هنا. قال: صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا، صلاة الأصل في صلاة النهار أنها سرية، الأصل في صلاة النهار أنها سرية، لكن هذه شبهوها بصلاة العيد، صلاة العيد تصلى سنة تصلى في النهار ويجهر فيها الإمام، والاستسقاء كذلك سنة تصلى في النهار ويجهر فيها الإمام. إذن هذا هو المقصود بقياس الشبه هنا، أي شبهوها بصلاة العيد وصلاة الاستسقاء. قال ذلك وخير في ذلك كله الطبري. عرفت أن الطبري يخير في عدد الركعات ويخير في الجهر وفي الإسرار بصلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة وقت صلاة الكسوف، واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه، فقال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال.
نعم، هذه المسألة ذكر المؤلف الخلاف فيها هنا، وذكر غيره الخلاف على وجه آخر. القول الأول أنهم يذكرون الله ويدعون، وهذا مذهب الحسن، إذا كانت في وقت النهي لا تصلى لكن يذكرون الله ويدعون، وهو مذهب الحسن وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمر بن شعيب وأبي بكر بن عمرو بن حزم وقتادة وأيوب وإسماعيل بن أمية والثوري ومالك ويعقوب، يقولون لا يصلي في وقت النهي. القول الثاني الشافعي يقول: متى انكسفت الشمس نصف النهار أو بعد العصر صلى للخسوف. والقول الثالث: يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين، وبه قال إسحاق. القول الرابع: يصلي للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس ووقت طلوعها ووقت الزوال، وبه قال ابن المنذر. المؤلف هنا ذكر الأقوال على وجه آخر. قال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات المنهية عنها عن الصلاة فيها وغير المنهية عنها. لماذا الشافعي يجيز ذلك؟ لأن الشافعي عنده قاعدة، وهو جواز الصلاة التي لها سبب، سواء وافقت مثل صلاة الكسوف لها سبب وهو كسوف الشمس، أو تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، فتصلى حتى في وقت النهي. فهذا هو مذهب الشافعي، وهو مذهب مضطرد عنده. وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لأنها سنة، والنهي أولى بالتقديم، لأن النهي يقتضي التحريم عند بعضهم. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلي لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة، يعني لا يصلي في وقت النهي. وراى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. نعم.
قال: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها، ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك، ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد.
نعم، يقول المؤلف: اختلاف في جنس الصلاة التي لا تصلى. هل النهي عن الصلوات في أوقات النهي عن كل صلاة، سواء كانت سنة أو نافلة، النافلة التي ينشئها الإنسان من نفسه. أنت جالس الآن تقوم تصلي ركعتين، هاتان الركعتان ليست سنة راتبة، إنما تصليها نافلة وليست تحية المسجد. ففرق بين السنة والنافلة، هكذا يقول المؤلف. ولا شك ولا خلاف بينهم أن صلاة الكسوف سنة وليست مجرد نافلة، أي ينشئها الإنسان من تلقاء نفسه. يقول: ومن رأنا تلك الحديث تختص على حديث النهي تختص بالنفل، أي لا يتنفل الإنسان، أو تشمل النفل والسنة. وخصوصا إذا علمنا أن صلاة النفل، وتقدمت هذه المسألة، الصلاة عن النهي، النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة خصص بأشياء كثيرة، خصص بأشياء كثيرة، والعام إذا دخله التخصيص يضعف. فإذا نظرنا نجد أنها خصصت بقضاء الفائتة، وخصصت بصلاة الجنازة، فهذه أوقات أو صلوات خصصت بها النهي، فيكون ضعيفا. وإذا وجدنا الصلاة، صلاة الكسوف، نجد أنها مأمور بها ولم تخص بوقت. وإذا تعارض عندنا عام مخصوص وعام محفوظ، فالعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. ولذا نقول أن هذه الصلاة من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي، والله أعلم. نعم.
قال: المسألة الرابعة خطبة صلاة الكسوف. واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة، فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف.
نعم.
والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة، وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث. فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة، كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ، لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام.
نعم. يقول: اختلفوا هل من شرط الخطبة بعد الصلاة، هل من شرطها الخطبة إذا كان في صلاة كسوف، هل يخطب بعدها يعني كما في صلاة العيدين ونحو ذلك؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب في هذا اختلاف في العلة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لكن هل خطب لأمر حدث، وهو أن الناس قالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب ليبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كلما احتاجوا إلى الموعظة، فإذا حصل أمر نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وهذا الذي وقع، لكن لو ذكر الناس كان هذا حسن، يذكرهم بهذه الآية العظيمة التي تطلع كل يوم ثم تنكسف، دليل على قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه متصرف في هذا الكون، فهو تحت مشيئته. يقول وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فزعم الشافعي، يقول يعني ذهب الشافعي أنه إنما خطب لأنه من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبههم لما شاع بين الناس أن الشمس إنما انكسفت لموت إبراهيم.
المسألة الخامسة: صلاة كسوف القمر، واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة.
اختلف العلماء إذا كسف القمر أو خسف القمر، وبعض العلماء يقول نقول الشمس كسفت الشمس وانخسف القمر، والعلماء نبهوا إلى أن هذا جائز وهذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينخسفان، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. يقول القول الأول أنه يصلى لكسوف القمر، فعل ذلك ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه صلى لما كسف القمر، وبه قال عدد من العلماء عطاء والحسن البصري وإبراهيم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه نقول والأخبار دالة على هذا القول. الثاني أنه ليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة، ولا صلاة كسوف، وبهذا قال الإمام مالك، يعني الجمهور أنه يصلي إذا انخسف القمر أو انكسف القمر، ومالك لا يرى ذلك. والمؤلف هنا يقول: واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلي له في جماعة على نحو ما يصلي في كسوف الشمس، وبه قال مالك، يعني جمهور العلماء يقولون بذلك. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلي له جماعة، واستحبوا أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة، يعني يصلي في بيته أو نحو ذلك. نعم.
قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا، خرجه البخاري ومسلم. فمن
يعني هذا الحديث نص على أنه يصلي، فإذا رأيتموا ذلك عليه، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة، ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه، قال: المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع وهي النافلة فالذاء. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم.
يعني هنا يقول ما لكن أثبت العلماء أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله، وذكروا هذه الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فالمفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة في الشرع
وهي النافلة فالذاء. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك، فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله، والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما، فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم
يعني يقول هنا أنه أمر بالصلاة وفي الشمس نقل عنه وهذا لم ينقل، فأقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة أن يصلي ركعتين نافلة أو أن يدعو الدعاء صلاة، هذا أقل شيء. لكن يقول الشافعي نقل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد بيانا لمجمل، في الأصل أن يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البيان ولا يجوز غير هذا البيان، فتصلى أربعا يعني ركعتين بأربع ركعات.
قال: وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في خسوف القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. الصلاة للزلزلة والريح والظلمة، وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها. لكن لم يرى هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم، وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف.
الصلاة في الزلزلة هذا عليه كثير من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا أنه يصلي في الزلزلة إذا وقعت زلزلة، أما غيرها كشدة الرياح ونحو ذلك فلم يروا الصلاة على ذلك. يقول: لأن قياس العلة التي نص عليها، وهو يقول من أقوى أجناس القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فنص على العلة، والزلزلة آية من آيات الله، فالظاهر من هذا أنه قياس علة، فيصلي صلاة الكسوف. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا جاء رجل في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، هل يصلي المغرب أولا أو العشاء أو ماذا يفعل؟
هذه تكلمنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، وقلنا إذا جاء في صلاة والإمام في صلاة العشاء فالأولى أن يصلي معهم، يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب، لأن الترتيب يسقط عند العلماء إذا خشي فوات الوقت. وقال بعض العلماء يسقط أيضا إذا خشي فوات الجماعة، إذا خشي فوات الجماعة، وهنا خشي فوات الجماعة فإنه يدخل مع الإمام ثم يصلي بعد ذلك المغرب. وهنا بعض العلماء يقول بعد المغرب يعيد صلاة العشاء، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، قال لا يعيد صلاة العشاء لأن الله لم يأمرنا بأن نصلي العشاء مرتين، أمرنا مرة واحدة، فإذا خشي فوات الجماعة فإنه يصلي يدخل مع الإمام ثم يصلي المغرب بعد ذلك، والله أعلم. هو الأصل، الأصل في المسافر أنه لا يتطوع، وقال ابن عمر يعني لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت يعني آتم بالسنة لأتممت الصلاة. وقال بعض العلماء إذا كان الإنسان في محل فاضل مثل في مكة أو في المدينة ينبغي أن يصلي السنن ويتطوع ويزيد في ذلك، والله أعلم. بعضهم يجيز النفل غير الراتبة، يعني يستحب النفل غير الراتبة، أما الجواز لا إشكال فيه، لكن يستحب أن يتنفل الإنسان إذا كان في مكة أو في المدينة، لأن هذه أماكن فاضلة، 100,000 في مكة و1,000 في المدينة، وقد لا يتهيأ للإنسان في كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم حلق العانة وشعر الإبط عند الإحرام، وهل عليه شيء
وهو محرم؟
أيوه محرم عند لا. الإحرام
لا، في فرق عند الإحرام، يعني قبل أن يحرم أن يأخذ من شعر عانته وإبطه ويقص أظفاره قبل الإحرام، فهذا ليس فيه شيء، يعني ليس فيه سنة، لكنه التنظيف مطلوب من الإنسان حتى لا يحتاج إلى هذا وهو محرم ويلحقه حرج، فينبغي أن يأخذ قبل إحرامه، لكن إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، لا من شعر إبطه ولا عانته، إلا في حالة واحدة إذا كان ذلك يؤذيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتناثر على وجهه قال لعلك يؤذيك هوام رأسك، احلق رأسك وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام أو انسك شاه. إذا كان الإنسان يعني اضطرار واحتاج إلى هذا الأمر ففي هذه الحالة لا مانع أن يحلق، لكن عليه أن يفدي عن ذلك، والله أعلم. لا، في الجهر قياسا على العيد والاستسقاء، قصد في الجهر بالصلاة، الإنسان ما لم يدخل في النسك يجوز له، لأنه حتى ولو لبس الإزار والرداء ولكنه ما نوى، لأن الإحرام ونية الدخول في النسك. أما لو الإنسان عنده نية أن يأتي بعمرة، أنت الآن عندك نية أن تحج، ما نقول هذا يحرم عليك ما يحرم على المحرم، هي نية الدخول في النسك. إذا لبست ثياب الإحرام من هنا وأنت ما نويت أن تدخل في النسك إلى الآن حتى تصل الميقات، جاز لك أن تتطيب، وجاز لك أن تحلق من شعرك وتقص أظفارك لأنك ما دخلت في النسك، إنما لبست اللباس فقط. فلما وصلت إلى الميقات نويت، قلت لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، هنا دخلت في النسك، يحرم عليك ما يحرم على المحرم، محظورات الإحرام المعروفة. نعم، الذي ورد في الصلاة، في الصلاة، لكن المرء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فالذي يأتي قبل الصلاة ويقرأ القرآن ونحو ذلك هو لا شك أنه على فضيلة، لكن المضاعفة هي وردت على الصلاة، والله أعلم. أنه يصلي للزلزلة دون غيرها، لو مثلا هبت ريح شديدة أو نحو ذلك لا يصلي لهذا الأمر. نعم، لا يحضرني الآن، لا يحضرني خلاف. نعم، الأصل هو هذا، فصلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة، تشمل، تصدق على الفريضة وتصدق على النافلة، صلاة في مسجدي.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يريد ما حكم الرجل أن يعتمر عن أخيه وهو حي، لكن في حال المريض المخوف عليه، يعني قال قرر له الأطباء أنه الموت يتوقع كل يوم له،
أن الموت
سيتوقع له يعني كل يوم، قرر له الأطباء.
نعم، الله يشفي ويعافيه. المسألة هذه تكلمنا عنها كثيرا، كثير يقول أنا أتي بعمرة عن نفسي وعن أخي وعن أبي وعن أمي وعن كذا وعن كذا، وهذا نقول هو جائز له حكم الجواز، لكن الأولى لا يكثر الإنسان من هذا الأمر، يدعو له، يكثر من الدعاء له في الأماكن الشريفة، عند في المسجد الحرام، عند الكعبة، يدعو له هنا، هذا الدعاء يرجى قبوله، لكن لو أتى بعمرة عنه جاز، يحلق الشعر لكن أو يقصر، لكن هو الأولى لا يكثر الإنسان العمرة عن غيره. والإنسان يأتي بعمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ما كانوا، وكانوا أحرص منا على الخير، وكانوا يحبون الخير لأقاربهم، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي بعمرة عن عمي العباس ولا عن عمي حمزة ولا عن غيره ولا عن خديجة، ما نقل هذا، يأتي بعمرة عن نفسه أو يأتي بعمرة عن غيره، لكن يعني تكرار هذه العمرة سواء عن نفسه أو عن غيره، العلماء قالوا خلاف الأولى هذا. نعم، أقول الجواز شيء والأفضلية شيء آخر، يجوز هذا الأمر أن يأتي الإنسان بعمرة، وأغاية ما عندهم هو حديث عائشة، لا، النسك لا يقع إلا عن شخص واحد، تدفع حتى تطلع ممكن. نعم، يجوز في أي مكان شخص تدفع عنه. نعم، يجوز. نعم، حرمت يعني أن تقول عن أبي، يعني ما عليك شيء ما دام النية عندك بهذا، يكفي النية إن شاء الله.
شيخنا السلام، يقول السائل إذا كان الرجل يدخل في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، هل يجوز أن يدخل بنية المغرب في صلاة العشاء؟
هذا نفس السؤال الأول. قلنا إذا يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ولا يعيد العشاء،
لكن يدخل في بنية المغرب
يجوز، لكن هذا يحتاج أنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس وينتظر الإمام ثم يسلم، ولا حاجة إلى هذا.
نعم.
التقصير.
نعم. سؤال ثاني. نعم. الرجل يعتبر يحرم ويطوف ويسعى لكن لم يحلق، ما حكمه؟
نعم.
لم يحلق. يطوف ويسعى ولم يحلق رأسه.
عليه أن يرجع في ثيابه ويحلق حتى ولو كان هنا.
صلى في النجس يعني في ثيابه.
ثياب.
ثياب في النجس.
النجسة وصلى بها يومين وثلاثة وما على بلش. ما حكم ثياب فيها النجسة؟ ولما عرف وصلى بها أيام ثلاثة ولا أربعة ولم يدري.
طيب. يعني ما يعلم بالنجاسة.
نعم.
وصلى فيها. صلاة الصحيحة إن شاء الله. نعم.
كيف يكون كفالة الأيتام؟
كفالة اليتيم هي رعاية اليتيم، يعني تكفل تدفع مبلغ للنفقة عليه للباسه نحو ذلك، أو إن استطعت أن تأتي به عندك وتقوم عليه على إطعامه ولباسه ورعاية والاهتمام بأموره فهذا أحسن. ما استطعت في جهات، إذا في جهات معينة تدفع لها النفقة، مثلا كم يحتاج في اليوم، كم يحتاج في السنة لباس، تدفع لباس، هذه كفالة يتيم. نعم يا شيخ. عندك سؤال؟ الحكم في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت أو انطلقت إلى الحج وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. فلا يحل لامرأة، والذي عليه جمهور العلماء أنها لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. هناك أقوال أخرى لكن هذا هو الصحيح والله أعلم.
شيخنا،
يعني يحرم عليها أن تسافر لكن عمرتها صحيحة وحجها صحيح، إنما يحرم عليها أن تسافر من غير محرم والله أعلم. نعم.
حسن الله عليكم شيخنا. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحرم؟
نعم، الحيض لا يمنع من بداية الإحرام، ابتداء الإحرام. امرأة علمت أنها تطهر مثلا بعد ثلاثة أيام، فإذا وصلت إلى الميقات تغتسل وتحرم كما حصل لأسماء بنت عميس. نعم الله أعلم.
السلام عليكم.